الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الدورة التفصيلية الأولى في هذا المسجد المبارك، ونحن في يوم السادس من شهر صفر عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله في ثلاثة الأصول وأدلتها. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال إمام الدعوة محمد عبد الوهاب في رسالته ثلاثة الأصول وأدلتها، قال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، ومنها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، والرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون مجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده، والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومعنى وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله، انتهينا من الكتاب قراءة، نسأل الله أن يعيننا ننتهي من الكتاب معنا. الأصل الثالث من الأصول التي يسأل عنها العبد في القبر والتي يجب عليه أن يكون عمله وفقها في الدنيا حتى يبعث عليها يوم القيامة هو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم له جانبان: الجانب الأول الذي لا يصح الإيمان إلا به، وهو الإقرار بشهادة أن محمداً رسول الله، فالإسلام والإيمان لا يصح إلا بالإقرار بشهادة الرسالة، الإقرار بأن محمداً رسول الله. والجانب الثاني المعرفة الخاصة، وهي التي بها نعرف أن نميزه عن غيره من الناس، ونعرف أوصافه ونعرف خصائصه ونحو ذلك من الأمور، فهذا من باب الفرض الكفائي. الجانب الأول شهادة أن محمداً رسول الله، هذا الجانب معناه الإقرار بأن محمد ابن عبد الله هو رسول الله، ويتضمن هذا الإقرار كما مر معنا طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديق خبره فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وتفضيل قوله على قول من سواه من البشر. هذا من مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله، وهذه المقتضيات تحتها مقتضيات كثيرة، ومن حيث الإجمال أن نصدق بكل خبر وأن نمتثل كل أمر ونجتنب كل نهي. وأما لوازم هذه الشهادة فهي الاتباع والانقياد، وجعله صلى الله عليه وسلم القائد الإمام القدوة. وأما كون الإنسان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تميزه عن غيره، فهذا بأن يعرف أنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هذا القدر يحصل به التمييز نسبا، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. قول الإمام العرب من ذرية إسماعيل هذا هو الصواب، وكل قول خلافه فليس بصحيح. العرب من ذرية إسماعيل، عدنان وقحطان كلهم من ذرية إسماعيل، وأخطأ من ظن أن قحطان ليس من ذرية إسماعيل وأن عدنان هم من ذرية إسماعيل، هذا غير صحيح. عدنان وقحطان كلاهما أخوان، وهما يرجعان إلى في النسب يرجعان إلى من؟ إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه عبد الله إلى عدنان مقطوع به، ومن عدنان إلى إسماعيل مقطوع به، ولكن وقع الخلاف في تسمية آبائه، فهو قطعا من ذرية إسماعيل عليه السلام. وكان عليه الصلاة والسلام يفتخر بأنه ابن الذبيحين، الذبيح الأول إسماعيل والثاني عبد الله كما حصل في القصة المشهورة. ومما أيضا ينبغي أن نعرف أنه عليه الصلاة والسلام مات وله من العمر 63 سنة، 40 قبل النبوة. طيب قد يقول قائل 40 سنة قبل النبوة ماذا كان يعبد؟ يعبد الله. كيف كان يعبد الله؟ كان يعبد الله بالحنيفية ملة إبراهيم مظنونا لا مقطوعا، ولهذا قال جل وعلا ووجدك ضالا فهدى. وعلى هذا التفسير معنى ضالا يعني حائرا، هل أنت على يقين من دين إبراهيم عليه السلام أو لا؟ والتفسير الآخر ووجدك ضالا فهدى قيل إنه كان صبيا فضيع الطريق في بعض الصحاري إلى مكة فهداه الله فلم يهلك في المفاوز ووصل إلى مكة، وكلا التفسيرين حق. 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة في النبوة والرسالة. طيب هل كل نبي رسول؟ الجواب ليس كل نبي رسول، ولكن كل رسول فهو نبي، كل رسول فهو نبي. لماذا؟ ما معنى النبي؟ النبي من الإنباء، النبي من الإنباء أو من النبأ، سواء قلنا النبي مشتق من النبأ وهو الخبر فالرسول جاءه الخبر، أو قلنا النبي مشتق من الإنباء وهو الظهور والبروز، مكان النابئ يعني ظاهر، فلأنه ظهر فوق الناس بالنبوة فالرسول فوق الناس بالرسالة، فمعنى النبي متصور فيه من حيث اللغة. وأما الرسول فمن الرسالة لغة، والرسالة لا تكون إلا مع النبأ والخبر ولا تكون إلا بظهور، فالمعاني اللغوية في الرسالة متضمنة لمعنى النبوة. أما في الاصطلاح فأحسن ما قيل في النبي من بعثه الله إلى قوم مسلمين بحاجة إلى إصلاح وتعليم، كما قال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي بعث الله لهم نبيا. طيب هذه الأمة، هذه الأمة جعل الله عز وجل فيها العلماء يقومون مقام وظائف أنبياء بني إسرائيل، يعلمون الناس، يقيمون على الناس الحجة بقال الله قال رسول. وأما الرسول من بعثه الله إلى قوم كافرين يدعوهم إلى التوحيد، فمثلا من أنبياء بني إسرائيل زكريا عليه السلام ما كان مرسلا ليذهب ويدعو فرعون مصر، مثلا ما كان مأمورا أن يذهب ويدعو ملك الحبشة مثلا، لكن إذا قلنا إنه رسول زكريا عليه السلام وهو الصواب فلأنه كان مأمورا أن يدعو الملك الروماني في زمانه. وهكذا يوسف عليه السلام رسول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاء به حتى إذا فما زلتم في شك مما جاءكم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا فسماه رسول فهو رسول لأنه مبعث إلى ملك مصر. طيب قد يقول القائل إن هناك تعريف آخر وهو أن النبي من لم يوحى إليه بدين جديد والرسول أوحي إليه بدين جديد. طيب يوسف مبعوث إلى ملك مصر ما هو الدين الجديد المبعث به؟ هو على دين أبيه يعقوب وإسحاق وإبراهيم. إسماعيل عليه السلام مبعث إلى الجراهمة بني جرهم من أهل الجزيرة ما هو دينه الجديد؟ هو رسول هو على دين إبراهيم ما في دين جديد. إذن هذا التعريف لا يستقيم. فإن قال قائل النبي من أتاه الوحي ولم يؤمر بالبلاغ ولم يؤمر بالبلاغ، إن كان المقصود لم يؤمر ببلاغ الكافرين فرجع إلى التعريف الأول وهو الصواب. إن كان المقصود أنه يوحى إليه ولا يؤمر بتبليغ أحد فهذا غير متصور عقلا ولا نقلا. العالم الذي عنده علم يجب عليه أن يبلغ، فكيف بالنبي يقول لا يجب عليه أن يبلغ؟ إذن التعريف الصحيح النبي من بعثه الله إلى قوم مسلمين كما كانت أنبياء بنو إسرائيل، والرسول من بعثه الله إلى قوم كافرين. النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، نبي نبئ بإقرأ، هذا على قول من يقول إن الإنباء معناه الإيحاء بدون الأمر بالتبليغ. فقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ما فيه أمر ولا فيه نهي. إلى الآن نبي. فلما قيل له يا أيها المدثر قم فأنذر صار رسول. والشيخ مشى على هذا التعريف وهو أن النبي من يوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. لذلك قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وبلده مكة، بلده أي ميلاده الذي ولد فيه ونشأ فيه وترعرع فيه مكة، وهي أم القرى. بعثه الله بالنذارة يعني الشرك ويدعو إلى التوحيد، هذا من أعظم وظائف الأنبياء عموما. ثم ذكر الدليل على النذارة آيات المدثر السبعة، وهي من أول الآيات إنزالا في الرسالة. ولذلك لا تعارض بين حديث جابر أن أول ما نزل يا المدثر وبين حديث أم المؤمنين عائشة أن أول ما نزل اقرأ. ليش ما في تعارض؟ لأن أول ما نزل اقرأ في الإنباء، وأول ما نزل يا المدثر أي في الرسالة، فما في تعارض. قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. فأنذر طبعا، فأنذر من؟ محذوف. فأنذر الناس عن ماذا؟ محذوف. وذلك المصنف ذكر بعض التقادير، فأنذر أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، فأنذر المشركين، فأنذر الكافرين، فأنذر أهل الكتاب. لماذا حذف المتعلق؟ لأنه سيأتي له الأوامر تباعا. أنذر عشيرتك الأقربين لتنذر أم القرى ومن حولها، ها؟ النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرون بالمعروف. فالمعلقات محذوفة لأنها ستأتي تباعا. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، هذا أعظم ما يعظم به الله جل وعلا هو التوحيد. ربك فكبر أي بالتوحيد، ما هو مقصود الله أكبر وبعدين يا حسين المدد، ما هو المقصود الله أكبر وبعدين يا بدوي أغثني، هذا ما عرف معنى الله أكبر. معنى الله أكبر من كل شيء. قال ورأوا ثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، وهذا يسمى تفسير بلازم الشيء. التفسير بإيش؟ باللازم. والتفسير باللازم صحيح لكن مع اعتبار الملزوم. والعرب تطلق كلمة ثياب وتريد به الباطن. فلما قال جل وثيابك فطهر، يعني طهر أعمالك عن الشرك، فكأن المقصود أن الإنسان له بدنان، بدن ظاهري يستره بالثياب فيطهره حتى لا يراه الناس دنسا، وبدن هو النفس يجب أن يطهره بالأعمال الصالحة، يجب أن يطهره بالأعمال الصالحة. وهذا المعنى كله داخل تحت عموم وثيابك فطهر. وثيابك فطهر، طهر ثيابك عن ماذا؟ المعمول محذوف، تقديره وثيابك فطهر من النجاسة، من الشرك، من المحدثات والبدع وإلى آخره. والرجز فهجر، قال الرجز الأصنام، الرجز الأصنام، وهذا تفسير وارد عن السلف رحمهم الله. وهجرها تركها وأهلها، تركها وترك أهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. هذا أمر واجب أن الإنسان، أنت الآن إذا أحد ينازع أخوك في ملكية، ها أستاذ أحمد، أحد ينازع أخوك في ملكية أرض، تروح تواليه وتحبه؟ عقلا ما يمكن. شلون الآن شخص يعادي أخوك في ملكية أرضه، شلون أنت تروح توقف معه؟ ما يمكن. طيب بالله عليكم، إن كنا مؤمنين صادقين فكيف نوالي الكافرين وهم ينازعون الله في ملكه، هم ينازعون الله في عبوديته؟ هذا ما يمكن عقلا. ولذلك الولاء والبراء من صميم الإيمان، لا بد من معاداة الشرك، تبغض الشرك وتبغض المشرك. وهذا لا يعني أنك يمكن تحبه من جهة أخرى، فالشيء قد يحب من جهة ويبغض من جهة. الدواء الآن، الدواء قد يكون مر، تأكله وأنت تبغض الدواء. وسألوا مرضى السكر، مستائين من الدواء بس يأكلونه. ليش؟ لأنهم يعلمون يبغضونه من وجه ويحبونه من وجه. فالكافر إن كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا فإنه ربما يحب، لأنها زوجتك مثلا، تزوج نصرانية، يحبه لأنه أبوه ولو كافر، لكن يبغضه لكفره. فرق بين الأمرين، هذه مسائل عظيمة يجب التنبه لها. الخوارج لم يتنبهوا إلى هذا الفرق، فظنوا أنه لا يمكن الجمع بين البغض والحب في آن واحد في شخص واحد، هذا غير صحيح. ألا ترى أن المسلم قد يكون مؤمنا وقد يقوم فيه شعب الكفر؟ هذا متصور. لذلك ينبغي للإنسان ينتبه. وكان شيخنا العباد يقول، ومثال ذلك من كلام العرب قولهم: الشيب كره وكره أن أفارقه، فاعجب لشيء على البغضاء محبوبه. الشيب ما حد يحبه، وكره أن أفارقه لأن بعد الشيب الموت، فاعجب لشيء على البغضاء محبوبه. وهذا متصور في الدواء أيضا، متصور في ضرب الولد ابنه، ضرب الوالد ابنه. لماذا يضربه؟ تأدبا، وهو يكره ضربه، فلماذا يضربه؟ تأديبا له. ولذلك قال: والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين، النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 10 سنوات يدعو إلى التوحيد، وهذا بالإجماع أنه مكث 10 سنين بالإجماع. واختلفوا في القدر الزائد، هل كان سنة أو سنتين أو 3. الأشهر الذي عليه الأكثر أنه مكث بعد 10 3 سنوات، فالمجموع 13 عاما، 13 سنين. واضح؟ هذا هو الصحيح. قال: وبعد 10 سنوات لا يوجد صلاة ولا صوم ولا زكاة مفروضة. يتصدقون؟ نعم. يعينون بعضهم بعضا؟ نعم. يحسنون؟ نعم. يصلون نفلا؟ نعم. فرضا؟ لا يوجد.
بعد العشر عرج به إلى السماء، بعد العشر عرج به إلى السماء، وهذا يجب أن تؤمن به، وهذا من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله، فهو أخبرك أنه عرج به فيجب أن تؤمن. وفرضت عليه الصلوات الخمس، والحديث في الصحيحين حديث فرض الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، هذا على قول جماهير المؤرخين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. طيب، الآن لم يؤمر بشيء من أمور الإسلام، لا زكاة لا صوم لا حج، دل على أن أعظم وظيفة من وظائف الأنبياء عليهم السلام الدعوة إلى التوحيد. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذا تعريف الهجرة الشرعية. ما هي الهجرة الشرعية؟ الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وما يسميه بعض الناس أنه يروح بريطانيا مسوي قال أنا مهاجر، فهذا كذب، هذا ما هو هجرة شرعا، ليس بهجرة لغة كيف، لكن شرعا ليس هذه بهجرة. الهجرة انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، من بلد الشرك إلى بلد التوحيد، من بلد البدع إلى بلد السنة، من بلد المعاصي إلى بلد الطاعة، هذا معنى الهجرة، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة، هذا كلام عام. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فهذا خاص في مكة، أو عام في لا هجرة من بلد الإسلام إلى بلد الإسلام، ففيه قولان. ثم ذكر الدليل على فرضية الهجرة من آية النساء والعنكبوت في قوله جل وعلا في المستضعفين الذين هلكوا ماتوا، الملائكة قبضت أرواحهم وتسألهم فيما كنتم، لاحظ الآن، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ليش أنتم عايشين في بلاد الكفار ما هجرتم إلى بلاد المسلمين؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الجواب الذي بعده دلنا على أن قولهم هذا كان تملصا، كان إيش؟ تملصا وتخلصا، وليس حقيقيا واقعيا. ولهذا جاء الجواب بعدهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني أنتم مستضعفين في الأرض، تركتم أمور الإسلام، طيب ليش ما هاجرتم؟ من اللي أغلق عليكم باب الهجرة؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فدل على أن الهجرة واجبة، وأن تركها كبيرة من كبائر الذنوب، يستحق صاحبه هذا الوعيد عياذا بالله. وذلك ذكر البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، باسم الإيمان: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. فلما لم يهاجروا عاقبهم الله بهذا العقاب، ولهذا جاء في آخر سورة الأنفال: والذين لم يهاجروا، والذين ولم يهاجروا هم مؤمنون لكن لم يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء. لماذا؟ لأنهم أصروا على البقاء. ولهذا انتبه لهذه المسألة الآن، هذه مسألة ربما ما سمعت بها وربما يستغربها بعض من يسمعها، لكن والله أقوله لأنه الحق. لو أن بعض المسلمين في بلاد الكفار استضعفوا وقد أمروا شرعا بالهجرة فلم يهاجروا، ثم استغاثوا بالمسلمين، فهل يجب على المسلمين أن يغيثهم؟ هذه مسألة ترى مهمة، حفاظا على دماء المسلمين الآخرين لا يجب عليهم أن يغيثهم. من الذي قال لهم يبقوا هناك؟ الله يقول في القرآن: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فلو نصرونا استنصرونا طلبوا منا النصر، لكن بيننا وبين من طلبوا منا النصر عليهم ميثاق، ما نقدر نسوي شيء شرعا، ما نقدر، الآية واضحة. لكن بعض الناس ما يفهم هذا الفهم، ما يعرف. قال رحمه الله: ثم الدليل من الهجرة قوله صلى الله عليه وسلم: تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الانقطاع العام يسمى، يعني باب التوبة لا تغلق إلا في حالتين: حال خاصة وحال عام. الحال الخاصة الغرغرة، الحال العامة طلوع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام، الزكاة والصوم، اكتب في السنة الثانية من الهجرة فرضتا على الصحيح من أقوال أهل العلم، والحج اكتب فرضت في السنة الثامنة على الصحيح، والأذان اكتب في السنة الأولى، والجهاد في السنة الثانية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام تباعا. أخذ على هذا 10 سنين في مكة. مع دعوتي إلى التوحيد صار الآن هذه الأمور مضمومة، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقي. يجب على المسلم أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، ما هو مثل بعض الطوائف البدعية يقول ما مات. صليت في مسجد في كراتشي، الإمام مخلي سجادة وراه فاضي، لما أقيمت الصلاة ما حد صف، صار الصف منقطع. أنا واقف على اليمين شوي بعيد مثل مكان رسلان هناك، فاستغربت أطالع مكان فاضي، بعدين قلت يمكن يجي واحد يتقدم من الصف الثاني، كبرت خلصت الصلاة طالع ولا المكان فاضي، فقلت لشايب كان معي قلت ليش كذي؟ قال ما تعرف هذولا، هذولا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر يحضر معهم الصلاة. قلت له طيب خل نروح نقول له ما دام النبي سيحضر الصلاة ليش هو يصير إمام، خل النبي صلى الله عليه وسلم يصير الإمام. قال لا تكفر، بعدين راح يقولون لنا وهابية يذبحوننا، خل نطلع سالمين. قلت لا ما نطلع، لازم نعيد الصلاة، نصلي خلف إنسان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر وأنه هو الله، عياذا بالله، ما يمكن هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى ودينه باق، وهذا دينه. ما هو دينه؟ التوحيد، لا يعبد إلا الله، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها. وأعظم الخير الذي دل عليه الأمة التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويبغى. قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته خير ما يعلمه لهم، وأن يحذر أمته شر ما يعلمه لهم. قال بعثه الله إلى الناس كافة، وهذا من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله. يجب أن تعتقد جزما أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. جميعا حال من الناس، جميعا حال من الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. فلا يمكن لأحد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس مبعوثا إليه. قد يقول قائل طيب هو مبعوث بالعربي وأنا ما أفهم إنجليزي، أنا ما أعرف إلا الإنجليزي، شلون؟ نقول لا يلزم أن الرسول لازم يجيك بلسانك. ألا ترى أن الملوك يرسلون الرسائل بلسانهم ويخاطبون الناس بلسانهم، ثم الذي لا يفهم يأمرونه بطلب الترجمة، صح ولا لا؟ هذا كلام غير صحيح. قال والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فدين النبي صلى الله عليه وسلم كامل، ما يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى استحسان أحد. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، اكتب وآية آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. والناس إذا ماتوا يبعثون، وهذه قضية يجب الإيمان بها. قد يقول قائل لماذا أدخل هذه القضية ها هنا؟ أدخل هذه القضية من جهة المناسبة، موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم البعث، موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم البعث. والبعث عند أهل السنة والجماعة ها بعث إيش؟ روحاني ولا جسماني؟ كلاهما، أحسنت. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن البعث جثماني أو جسماني، يجوز بالثاء والسين. البعث للروح والبدن. المشركون ما أنكروا البعث الروحاني، اللي أنكروا البعث الجسماني، جاء بعظم بالي وفتها ثم نفخها ثم قال يا محمد أتزعم أن ربك يعيد هذا يشير إلى ماذا؟ العظم، ما هو إلى الروح. فقال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لذلك من المسائل التي قال العلماء إن الفلاسفة المسلمين كفار، ليش؟ لأنهم يزعمون أن البعث جسم روحاني وليس جثماني، وهذه من القضايا الكبرى التي خالفوا فيها المسلمين. قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وجاء في الحديث: فينزل الله مطرا كالطل أمثال مني الرجال فيصيب عجب الذنب من الإنسان فينبت منه كما تنبت الحبة من حميل السيل. قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعماله. وهذا نص معنى الإيمان، آمنت بالله واليوم الآخر، هذا معنى الإيمان باليوم الآخر. ومن كذب بالبعث كفر، سواء كان تكذيبه لبعث الأرواح أو تكذيبه لبعث الجسم فإنه يكفر. قاف: والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءوا منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا، الكلام على الجسم الآن، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هم شنو يفكرون بعقولهم؟ ذرات الجسم راحت، شلون الله يبعثها؟ طيب راحت الله يعلمها ولا ما يعلمها؟ ها؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. كل ذراتك وين ما تروح الله يعلمها. قال رحمه الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين بالتوحيد ومنذرين عن الشرك. والدليل عموم قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام. طيب وآدم؟ اكتب: وآدم أول نبي. وآدم أول نبي، نوح أول رسول، وآدم أول نبي، وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم أو خاتم بقراءتين. الآن سؤال: قلنا إن الرسول لابد يأتيه شنو؟ النبأ أو الإنباء. فإذا ختم الإنباء من باب أولى ختم
الرسالة.
لاحظ أيهما أخص، النبوة ولا الرسالة؟
الرسالة.
لا، الرسالة شلون؟ كل رسول نبي ورسول ومبعوث إلى الكفار وللمسلمين. طيب والنبي؟ النبي عنده نبوة بس ومرسل المسلمين بس، فالنبوة أخص. والقاعدة الأصولية أن نفي الأخص يلزم منه نفي الأعم، فهمنا هذه؟ ولكن إيش؟ رسول الله وخاتم النبيين، إيش القاعدة الأصولية؟ نفي الأخص يلزم منه نفي الأعم. حينما تجي أنت تضرب باب أعرابي وتضرب هذا الباب، وإذا بأعرابية تكلمك من وراء الباب وأنت تقول: هل من رجل في الدار؟ فيقول، فتقول: ولا صبي في الدار. الآن نفي الأخص ألا يلزم منه نفي الأعم؟ فهمنا هذا معنى القاعدة، هذا معنى القاعدة. قال رحمه الله: والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت. هذه وظيفة الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ماذا قال نوح لقومه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غير. ماذا قال صالح، ثمود، هود، شعيب، إبراهيم؟ كلهم يقولون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الطاغوت فاعول، فاعول من الطغيان، صيغة فاعول من الطغيان، وهو مجاوزة الحد في الشيء، مجاوزة الحد في الشيء. قال ابن القيم: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود هذا يسمى الشرك، أو متبوع هذا يسمى الابتداع، أو مطاع هذا يسمى المعاصي. شفت شلون؟ فالطاغوت يتصور في جهة العبادة وفي جهة البدعة وفي جهة الطاعة. قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. تعريف الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود، وهذا في جهة الشرك والعبادة، أو متبوع في جهة البدعة، أو مطاع في جهة المعصية. هذه هي الجهات. ثم من حيث الأفراد قال المصنف الطواغيت كثيرون، أي من حيث الأفراد ما نقدر نعدهم لأنهم لا نهاية لهم. ورؤوسهم خمسة. إبليس، لماذا إبليس هو رأس من رؤوس الطواغيت؟ لأنه جمع هذه المعاني الثلاث كلها، فهو يدعو الناس إلى عبادة غير الله، ويبتدع للناس البدع، ويأمرهم بالمعاصي. فهمتم الآن لماذا هو رأسه الأول؟ لأنه جمع المعاني الثلاث كلها. ومن عبد وهو راض، هذا من أي الأصناف الآن؟ من المعبود، أحسنت. ومن ادعى شيئا من علم الغيب أيضا في المعبود. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه أيضا في المعبود. ومن حكم بغير ما أنزل الله، هذا يدخل تحت الأصناف الثلاث. فإن حكم بغير ما أنزل الله على وجه التعبد فهو يدخل في الأول، وهو شرك أكبر وكفر. وإن حكم بغير ما أنزل الله بدعة، لاحظ الآن، دون التعبد، فيدخل في، لو قال لنا قائل علماء أهل البدع الذين وضعوا للناس أحكاما غير ما أنزل الله إيش تسمونهم؟ نقول أنهم يدخلون في أنهم حكموا بغير ما أنزل الله لكن بدعة وليس تعبدا. يعني كل علماء أهل البدع الذين وضعوا للناس البدع هم من صنف المبتدع. وإن حكموا بغير ما أنزل الله معصية صاروا من الصنف الثالث. فالحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفر أكبر، وهذا فيما إذا كان عياذا بالله يعتقد التقرب إلى الله بذلك كما هو حال أهل الكتاب. ماذا يفعل أهل الكتاب؟ يبتدعون من عند أنفسهم أحكاما ثم يقولون هذا حكم الله، هذا دين الله، هذا كفر أكبر لأنه دخل في الجنس الأول. ولذلك قال جل وعلا، لاحظ الآن، قال عن أهل الكتاب يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. طيب أنت اللي كتبت، شلون تقول هذا حكم الله؟ أنت اللي ابتدعت، شلون تقول هذا حكم الله؟ أنت اللي شرعت، شلون تقول حكم الله؟ هذا كفر أكبر مخرج للإسلام. هذه قضية مهمة ما في إشكال. فهم يضعون الدساتير من عند أنفسهم ثم ينسبونها إلى الله، يقول هذه منزلة من السماء. الله، أنت اللي كتبتها بيدك، شلون منزلة من السماء؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذه قضية مهمة. لكن إذا اعتقد أن حكم الله وحكم غير الله سواء، هذا من الصنف الأول، شرك كفر. إذا اعتقد أنه يسعه الخروج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخروج الخضر الخروج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، عن دين موسى عليه السلام، هذا كفر. انتبهوا لهذه القضايا. لكن إذا حكم بغير ما أنزل الله حاله حال العصاة، السارق، الشارب، المغتاب، النمام، الظالم، حاله حال هؤلاء. ولذلك الله ذكر هذه الأصناف الثلاث، قال فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين يعني لا نجبر أحدا على الدخول في الإسلام. لماذا لا نجبر أحد على الدخول في الإسلام؟ لأن لم نؤمر بهذا. الذي أمرنا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه هي الأمور الثلاث. من قبل الحمد لله، من لم يقبل فإما أن يرضى بالعيش في مظلة الإسلام فيصبح ذميا أو مستأمنا أو معاهدا، أو لا يرضى بالعيش في مظلة الإسلام لكن يطلب الصلح فيصبح من أهل الصلح، أو لا يقبل الصلح مع المسلمين ويعادي المسلمين فيصير من أهل الحرب. هذه أصناف الكفار. الكفار ما أصنافهم مع المسلمين؟ إما أهل عهد وذمة، وإما أنهم مستأمنون وأهل ذمة، وإما أنهم محاربون أو محاربون، يعني الذين بيننا بينهم حرب هذول المحاربين، اللي بيننا بينهم صلح هذول المعاهدين، اللي يعيشون في بلاد الإسلام مستأمنين وذميين. هذه هي أصناف الكفار. وبالإجماع لا يجوز قتل ذمي أو معاهد أو مستأمن بالإجماع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة. كبيرة من كبائر الذنوب. قال: وهذا هو معنى لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو معنى لا إله إلا الله. ثم ختم هذه الرسالة بالحديث العظيم رأس الأمر الإسلام، اكتبه، هو التوحيد. عند الإطلاق، إذا أطلق الإسلام فالمقصود به التوحيد، رأس الأمر الإسلام يعني التوحيد. فحافظ على رأس مالك، وإياك أن تخدشه بناقض أو ناقص. وعموده الصلاة، أي عمود الإسلام، عمود التوحيد الصلاة. فإن قال قائل: كيف عمود الإسلام الصلاة؟ به يقوم البناء، به تظهر التوحيد. كيف تظهر التوحيد؟ أنت ما تصلي، ما تركع لله، ما تسجد لله، كيف تظهر التوحيد؟ أنت تقول لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، بس وين عبادتك؟ تتجلى عبادتك لله بالصلاة. قال: وذروة سنامه أو ذروة سنامه الجهاد في سبيل. ذروة الشيء أعلى، ذروة الشيء أعلى، وذروة السنام أعلى ما في السنام. فأعلى ما في الإسلام هو الجهاد، وهو في عرفنا اليوم هو الدفاع والمنافحة عن الإسلام. هذا معنى الجهاد، تدافع عن الإسلام، عن أرض الإسلام، عن دين الإسلام، وتنشر الإسلام وتدعو إلى الإسلام، هذا هو الجهاد. قال جل وعلا في الآيات المكية: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال في العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالجهاد أعم من القتال، الجهاد أعم من القتال، هذه قاعدة مهمة. القتال صورة من صور الجهاد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد أعم. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ويثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن شاء الله السبت القادم، لا اللي بعده، نلتقي إن شاء الله إن كنا أحياء، ونبدأ بالأصول الستة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.